الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الأخير من الأدلة التي استدل بها على ثبوت الولاية للفقيه في الشؤون العامة ما عبر عنه الشيخ أعلى الله مقامه بالتوقيع الرفيع عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن أتعرض لما أفاده قدس سره هنا فقط استدراك بسيط يرتبط بما تقدم يتعلق بالمقبولة. فقد ذكرنا بأن الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه قد تمسك لإثبات الولاية بالمقبولة بالإطلاق، وقال بأن إطلاق الحكم فإذا حكم بحكمنا يشمل كل ما يكون من الأمور التكوينية والتشريعية بلا فرق، فإذا حكم بحكمنا إطلاق الحكم في الرواية قد جعلته عليكم حاكما فإن الإطلاق الجعل هنا جعل الحاكمية يشمل القضاء وغير القضاء أيضا. قد جعلته عليكم حاكما، هذه الحاكمية كما تكون في شؤون القضاء تكون في خارج شؤون القضاء، فبالإطلاق تثبت الولاية العامة للفقيه. ولكن ذكرنا حينها بأن سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه قد أشار إلى وجود قرينة خاصة في نفس الرواية تمنع من انعقاد الإطلاق، وما أفدناه بهذا المقدار لا كلام فيه، إنما الكلام في القرينة. فأنا قد ذكرت بأن القرينة هي عبارة عن مورد الرواية، وهي أن الرواية واردة في مورد منازعة في دين أو ميراث، وبالتالي فلا يمكن التعميم والإطلاق. ولكن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أشار بين القرينة بنحو آخر. وطبعا بالنسبة إلى القرينة التي ذكرتها ينبغي بمقتضى ما علقه على مشهورة أبي خديجة ينبغي أن يقبل بالقرينة الأولى أيضا، فإنه في مشهورة أبي خديجة جعل الأشكالية من ناحية ورودها مورد الخصومة، والكلام هو الكلام بالنسبة إلى المقبولة لا فرق من هذه الناحية. وبالتالي فهذه القرينة حتى وإن لم يصرح بها في المقبولة ولكنها متصيدة من كلامه فيما يرتبط بالمشهور. إنما القرينة التي هو ذكرها هنا هي فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فقال بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد علق قد ربط الحكم هنا بالقبول، وكونه قد ربط الحكم بالقبول يدل على أن الحكم مما يتعلق بأفعال المكلفين، بحيث لهم أن يقبلوا ولهم مثلا أن لا يقبلوا، وهذا إنما يكون في مثل المرافعات والمخاصمات. وأما لو حكم بحكم عام يرتبط بالشؤون العامة المتعلقة بالولاية ليس لهم أن يقبلوا أو أن لا يقبلوا، يعني لا يرتبط بأفعالهم بحيث يكون لهم قبول أو عدم قبول. وبالتالي فمن هذه القرينة نستفيد أن الرواية واردة في مورد خاص، ويتناسب هذا المورد مع القضاء ولا يتناسب مع الشؤون العامة، فتكون هذه قرينة على عدم الإطلاق. هذا فقط استدراك على ما مضى. وأما ما نحن بصدده وهو التوقيع الرفيع، فقد استدل شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بهذا التوقيع على ثبوت الولاية للفقيه، بل اعتبر أن هذا التوقيع أهم الأدلة التي تثبت الولاية للفقيه. وعمدة ما استند إليه الشيخ رضوان الله تعالى عليه لاستفادة الولاية من التوقيع عبارة عن ثلاث قرائن. القرينة الأولى التي ذكرها هي عبارة عن إرجاع نفس الحوادث إلى الرواة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فإن الإرجاع في نفس الحوادث إلى الرواة قرينة على أن هذا الإرجاع ليس إرجاعا في الأحكام، ولو كان إرجاعا في الأحكام لقال وأما أحكام الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، والحال أنه لم يقل ذلك، وإنما قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فنفس الإرجاع، إرجاع الحوادث إلى الرواة، يدل على أن الإرجاع فيما يتعلق بهذه الحوادث من الشؤون. وبالتالي فكون الإرجاء للفقيه فيها يدل على أن الفقيه هو المسؤول عنها، وهو نافذ الحكم فيها، وهو المتصرف فيها، وليست الولاية أكثر من ذلك. وأجاب عن ذلك بعضهم، نذكر جواب السيد الحكيم لاحقا، وأجاب عن ذلك بعضهم كما لعله جاء في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، بأن الإرجاع ليس إرجاعا للحوادث نفسها. لم يقل الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فأرجعوها إلى رواة حديثنا، لو عبر بهذا التعبير لصح كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه من أن الإمام قد أرجع الحوادث إلى الرواة، ولكنه قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، لا فارجعوها إلى رواة أحاديثنا. وبما أنه قد عبر بهذا التعبير فارجعوا فيها، فإن هذا التعبير عرفان ظاهر في أن ظاهر في الإرجاع في شؤونها المرتبطة بها. وبما أن الإرجاع إلى الفقهاء فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الإرجاع إليهم في الشؤون الفقهية، كما أنه مثلا لو قلنا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى خبراء الاقتصاد مثلا، فإنه بمناسبة الحكم والموضوع يفهم أن الإرجاع إليهم إنما في الشؤون الاقتصادية لا مطلقا. كذلك أيضا في مقامنا عندما قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، أي ارجعوا فيما يتعلق بها إلى الفقهاء، فيما يتعلق بها إلى الفقهاء يتعلق بها من أي ناحية؟ من ناحية تكوينية أم من ناحية تشريعية؟ لا شك أنه من ناحية تشريعية حكمية بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، فلا ربط للتوقيع الشريف بهذا المقدار بالولاية أصلا. وأما سيدنا الحكيم أعلى الله مقامه الشريف فكأنه سلم بالإشكال، يعني سلم بأصل النكتة عفوا، يعني سلم بأن الإمام قد أرجع الحوادث إلى الرواة، ولكنه قال بأن إرجاع الحوادث إلى الرواة لا بد فيه من تقدير، إذ أن الحوادث واقعة بحسب الفرد، وأما الحوادث الواقعة فإرجاع الحوادث بما هي تحصيل للحاصل، إذ الفرض أنها واقعة. وإذا كان كذلك فلا بد من تقدير يصحح إرجاع الحوادث إلى الرواة. وهنا إما أن نقدر بأن إرجاع الحوادث إلى الرواة والفقهاء فيما يرتبط بأحكامها، وإما أن نقدر بأن الإرجاع إلى الرواة والفقهاء فيما يرتبط بشؤونها العامة فتثبت الولاية، ولا معين للتقدير الثاني، إذ كما يحتمل التقدير الثاني يحتمل التقدير الأول، وبالتالي فإننا وإن لم يصرح بذلك ولكن فإننا بمقتضى الترديد بين الاحتمالين نقول بأن هذه الرواية مجملة، نقول بأن هذه الرواية مجملة، لأنه قال لا معين للتقدير الثاني الذي يثبت الولاية للفقيه، فإذا لا معين للتقدير الثاني الكلام هو الكلام بالنسبة إلى التقدير الأول، لا معين له، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية. لا نعلم أن الإرجاع في الشؤون العامة أو أن الإرجاع في الأحكام الفقهية. وعلى ذلك يعني إذا لم نستعن بالقرينة التي ذكرناها في الجواب الأول وهي مناسبة الحكم والموضوع نحكم بإجمال الرواية، فلا تدل الرواية على الولاية. النكتة الثانية التي استند إليها الشيخ أعلى الله مقامه هي نكتة السؤال أو نكتة طبيعة السؤال وتناسبه مع السائل. طبعا لا يخفى علينا بأن التوقيع قد وردنا من غير الأسئلة التي سبقت التوقيع، وإنما الأجوبة التي جاءت عن الإمام عليه السلام، والأسئلة إنما هي تستظهر من خلال نفس الأجوبة. فهنا إذا قلنا بأن هذا المقطع وأما الحوادث الواقعة، هذا المقطع بيان لمرجعية العلماء الفقهية، فالسؤال الذي نستظهره ماذا؟ السؤال الذي سنستظهره هو أننا هل يجب علينا الرجوع إلى الفقهاء والعلماء في معرفة الأحكام أم لا؟ سيكون السؤال هكذا. وهذا السؤال إذا استنتجناه بهذا المضمون لا يتناسب مع مقام السائل الذي هو إسحاق بن يعقوب، وإن أردت أن تعبر بتعبير آخر غير هذا التعبير لا يتناسب مع مقام السائل، لأن هذا التعبير يخدش فيه بأن إسحاق بن يعقوب مجهول أصلا، فكيف نعرف بأنه يتناسب معه أو لا يتناسب معه؟ فنقول بتعبير آخر بأن هذا النحو من المضامين كان معلوما لدى الرواة ولدى أصحاب الإمامية، وبالتالي فإن السؤال عن مثله يكون بعيدا لكونه قد كان من البديهيات أن الرجوع في الأحكام إنما هو لمن؟ للفقهاء، فلا معنى للسؤال عنه. وأجاب سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه
وعليه يكون للأعم يعني ليس
وعليه لا يكون السؤال هذا هو لا يكون هذا هو المسؤول عنه في الرواية. أحسنتم للتنبيه، لا يكون هذا هو المسؤول عنه لكونه بديهية، فينبغي أن يكون المسؤول عنه أمرا ليس على هذا النحو من البداهة. فمن قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة حديثنا، نستفيد أن المسؤول عنه أمر غير الأحكام، وأمر غير الأحكام إنما يتناسب مع الشؤون العامة والولاية. فكأن السائل يسأل الإمام في الشؤون العامة المرتبطة بالحوادث الواقعة، من هو الولي عليها، من هو صاحب الكلمة فيها؟ الإمام قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فهذه نكتة منبهة على أن التوقيع الشريف ناظر إلى الولاية وليس ناظرا إلى الأحكام الفقهية. وأجاب عن ذلك سيد المستمسك سيد النهج رضوان الله تعالى عليه بأن الحوادث الواقعة يمكننا أن نحملها على المسائل المستحدثات، أي القضايا المستجدة التي لم يعلم حكمها. وهذه القضايا المستجدة التي لم يعلم حكمها للعلماء أو للأصحاب وللرواة أن يسألوا من أين يعلمون حكمها، للرواة أن يسألوا من أين يعلمون حكمها. وبعبارة أخرى حتى يكون الجواب جواب سيد الحكيم أوضح ولا أخلط بينه وبين غيره، من الكبريات البديهية الواضحة العقلائية هو لزوم الرجوع إلى أهل التخصص، لزوم الرجوع إلى أهل الخبراء، لزوم رجوع الجاهل إلى العالم. فهذا في نفسه ليس محلا للتساؤل، وإنما محل التساؤل هو أن المعارف الدينية هل يصح الرجوع فيها إلى أي عالمين، أم ينبغي الرجوع فيها إلى علماء بمواصفات خاصة؟ هذا ما يصح أن يكون متعلقا بالسؤال وليس بديهيا كما هو واضح. ولذلك تكرر من الأصحاب كما في غير رواية السؤال عن من يرجعون إليه، أي عن مواصفات من ينبغي الرجوع إليه. فمثلا جاء في خبر عبد العزيز بن المهتدي: سألت الرضا عليه السلام فقلت إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ خب، مما لا شك فيه أنه أن عقله قاض بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم، إذن فسؤاله ها هنا ليس عن أصل هذه القضية، وإنما عمن يرجع إليه، أي ما هي المواصفات المطلوبة في من يرجع إليه في معالم الدين. فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن مثلا، أو كسؤال علي بن المسيب الهمداني، ويمكن هذه رواية عبد العزيز هم يمكن أنه حملها على السؤال عن الأشخاص، يعني تحديد المصداق مو تحديد المفهوم. أو سؤال علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي. فإذا من الممكن توجيه سؤال الأصحاب حول الرجوع في الأحكام الدينية والمعارف الفقهية، يمكن توجيه هذا السؤال بأنه ماذا؟ إما هو سؤال عن الصفات المطلوبة في المرجوع إليه، وإما هو سؤال عن المصداق. ولك أن تقول كما هو الحال في زماننا الآن، لو أن سائلا سأل من هو مرجع التقليد الذي نرجع إليه، هو يعلم هذا الأمر من البديهيات أنه لا بد من الرجوع إلى مرجع تقليد، فإما أن يكون سؤاله عن المواصفات المطلوبة، من هو الأعلام، من هو الأعدال، من هو من هو، وإما هو سؤال عن مصداق خاص، من هو المصداق الذي ينبغي الرجوع إليه، وهذا لا عجب فيه. فمن الممكن أن يكون سؤال ماذا؟ أن يكون سؤال إسحاق بن يعقوب من هذا القبيل، ولا يكون ذلك معينا للحمل على أن السؤال ليس سؤالا عن المرجعية الفقهية لكونها من الواضحات. على أنه هنا شيء لطيف يذكره المرحوم السيد الروحاني على الله مقامه، يقول بأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وغيره ممن يعني قال بهذا الاستدلال، افترض أن السؤال هذا سؤال عن الرجوع إلى العلماء في الأحكام الدينية من البديهيات، يقول السيد خب هذا من البديهيات في زماننا، وأما في زمانهم لم يعلم أنه كان من البديهيات، وإنما صار من البديهيات ببركة أسئلتهم هم. لو لم يسألوهم عن ذلك والأئمة يجيبون واحدا بعد آخر لما صار ذلك عندنا بديهية واضحة، لما صار عندنا ذلك من البديهيات الواضحة. فإذا هذه القرينة أيضا ليست بتامة. القرينة الثالثة، وهذه لعلها تحتاج إلى بعض التنبؤ، هي قول الإمام عليه السلام في ذيل التوقيع: فإنهم حجتي عليكم، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعني له الخيار بين تعبيرين، بين أن يقول فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجة الله، وبين أن يقول فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وفرق بين التعبيرين. من أي ناحية هذا الفرق؟ الفرق من هذه الناحية أن الولاية، ولاية على الشؤون العامة التي نعبر عنها بولاية الفقيه، هذه الولاية إنما وصلت إلى الفقيه على القول بثبوتها من الإمام عليه السلام، باعتبار أن هذه الولاية ثابتة للإمام، ونحن نبحث هل أن الفقيه نائب عن الإمام في ذلك أو ليس نائبا عن الإمام في ذلك، وبعبارة أدق هل أن الفقيه قائم عن الإمام عليه السلام في ذلك بغض النظر عن النيابة أو ليس قائما عن الإمام عليه السلام. لكن مسألة بيان الأحكام الفقهية هذه إنما هي أمر الله سبحانه وتعالى، بيان الأحكام الفقهية إنما هو أمر عائد إليه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بواسطة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم بيّن هذه الأحكام للناس، وبالتالي فلو كان الإرجاع للفقهاء في التوقيع فيما يرتبط بالشؤون فيما يرتبط عفوا بالأحكام الفقهية يكون المناسب له التعليل بأنهم حجة الله، لأن هذا الأمر يعود إليه سبحانه وتعالى فيناسب ذلك التعليل به. وأما لو كان الإرجاع في التوقيع إنما هو إرجاع للفقهاء في الشؤون العامة والولايات، فيناسب حينئذ التعبير بماذا؟ تعليل ب فإنهم حجتي عليكم، إذ الفرض أن هذا المنصب يعود إليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما قاموا مقامه فيه إذن هم حجة من قبله صلوات الله وسلامه عليه. وبما أن الإمام قد استخدم هذا التعبير فإنهم حجتي عليكم ولم يستخدم ذلك التعبير، كان هذا منبها على أن الإرجاع إنما هو إرجاع في الشؤون العامة. واضح هذا. ولكن السيد رضوان الله تعالى عليه أجاب عن ذلك بأن أولا وثانيا، أما أولا فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الفقهاء في إيصال الأحكام الشرعية والمعارف الدينية، فلولا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما كان شيء من ذلك يصل إلى الفقهاء. وبالتالي فإن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم الحجة على الفقهاء من ناحية وساطتهم، فكما يصح حينئذ القول فإنهم حجة الله يصح القول فإنهم حجتي عليكم، بل إن هذا التعبير يفيد معنى لا يفيده ذاك التعبير. فإن الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن هذا الشأن للفقيه وهو شأن الإفتاء وبيان المعارف الدينية الذي هو شأن إلهي إنما صار له بواسطتنا، لذلك قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، في تسلسل واضح وظاهر. هذا أولا. ثانيا يقول السيد أعلى الله مقامه، خب الإمام عليه السلام بأي ما هي المفردة التي اختارها؟ اختار المفردة الحجية، فإنهم حجتي. والمراد من هذه المفردة، مفردة الحجية، الأمر المنجز والمعذر، أي الأمر المحقق للثواب والنافي للعقاب. فعندما يقال هذا حجة أنه قاطع، وبالتالي فإما الثواب متحقق وإما العقاب ماذا؟ مرتفع. وهذا يتناسب مع الأحكام الفقهية وليس يتناسب مع الأمور العامة. فإن الفقيه إذا حكم بالهلال مثلا أو جعل وليا على القصر، أي ربط لهذا بالتنجيز والتعذير؟ أي ربط لهذا بالثواب والعقاب؟ بينما إذا حكم بحكم فقهي كان ذلك إما منجزا وإما معذرا، فيناسب أن يكون له مقام الحجية المتفرع عن حجية الإمامة. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وبالتالي فإن هذا التعبير كما يقول السيد الحكيم على خلاف المطلوب أدال، على خلاف المطلوب أدال. هذه هي النكات الثلاثة التي استند إليها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وهناك نكتة رابعة أشار إليها السيد أعلى الله مقامه وأجاب عنها، وهذه النكتة قال بأن السائل سأل عن الحوادث الواقعة، وبلا شك ليس المراد من الحوادث الواقعة الحوادث اليومية المستمرة، وإنما هي حوادث استثنائية أو حوادث طارئة أو حوادث عارضة، ما شئت أن تعبر فعبر. ثم بما أنه سأل عن هذه الحوادث الطارئة العارضة، فلا بد أن تكون هنالك جهة خاصة للسؤال، لابد أن تكون هنالك جهة خاصة للسؤال. حينئذ الإمام عليه السلام عندما أجاب لا بد أن يكون جوابه بيانا لتلك الجهة الخاصة المقصودة بالسؤال. فما هي هذه الجهة الخاصة؟ إن قلنا بأن الجهة الخاصة هي الإرجاع في الأحكام فهذا لا يختص بالطوارئ، وإن قلنا بأنه الإرجاع في الشؤون العامة كان لذلك وجه وجيه، فتدل حينئذ يدل التوقيع على ثبوت الولاية. وأجاب قدس سره الشريف عن ذلك بأنه لنا أن نميز بين الحوادث اليومية المستمرة وبين الحوادث الطارئة من ناحية معلومية الحكم ومجهولية الحكم. فنحن نسلم بأن المقصود من الحوادث الواقع الحوادث الطارئة، نسلم بذلك، ونسلم بأن السؤال عنها بخصوصها سؤال عن جهة مخصوصة، ولكن لا نسلم أن الجهة المخصوصة هي ماذا؟ هي الأمور العامة أو الشؤون العامة المرتبطة بالولاية، بل نقول الجهة المخصوصة حكمها الفقهي. فإن قلت ولم تم السؤال عن هذه الجهة؟ اعتبار أنها طوارئ وحكمها مجهول، فيسأل السائل بأن هذه الطوارئ ذات الحكم المجهول، ما هو حكمها؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن بأن حكمها هو الرجوع إلى الرواة باعتبار مجهوليتها، باعتبار مجهوليتها. فلا يتم الاستدلال حينئذ بالتوقيع الشريف. هذا تمام الكلام حول الأدلة واحدا واحدا، وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.